بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الله تعالى: وما أنزل إلينا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك. وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يلزم كل مسلم، العامة والخاصة، وهذا يسمى بالإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل فهو خاص بالعلماء وطلاب العلم، فعامة المسلمون عامة المسلمين يكفي منهم الإيمان المجمل، يعلموا أن هناك أنبياء ورسل، وأن الله أنزل إليهم كتب، وأنهم صادقون فيما يبلغون عن الله، هذا كافي. أما التفصيل في الإيمان فهذا يكون طلاب العلم والعلماء. نعم، فالإيمان المجمل كاف، وهذه المسألة مهمة، لأن بعض فرق التكفير لا تقبل إلا الإيمان المفصل، يكفرون عامة الناس لأنهم يغيب عليهم بعض المسائل في الإيمان. وقد لقينا بعض هؤلاء في التسعينيات، يعني لقينا هؤلاء ويعني على قولهم ألزمناهم بتكفير أنفسهم، أنهم لما قالوا بذلك أن جاهل أي مسألة في العقيدة فهو كافر. وقلت له: حليم، إذن ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ فعجز، قلت: على قولك أنت كافر، لكن ما نكفرك لأنك جاهل لا تفهم. فينتبه لهذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. وقوله: لا نفرق بين أحد منهم، أي بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم، وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب، فإنهم يكفرون بغيره، فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكذيبهم تصديقهم. فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به، فيكون كفرا برسولهم. وفي قوله: وما أتي النبيون من ربهم، دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء.
وهذه الوساطة وساطة شرعية. الوساطة على قسمين: وساطة شرعية، وهي المذكورة في قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذه وساطة شركية. ووساطة شرعية، وهي وساطة التبليغ، وهي للأنبياء وورثتهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وفي قوله من ربهم، إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا. وإذا كان ما أتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة.
هذا كلام متين في مسألة الإيمان. أعد. ولما كان،
فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال: ونحن له مسلمون.
كان القول لا يغني عن
العمل.
ولا إشكال في حديث أسامة في الصحيحين لما قال رجل لا الله وقتله أسامة وغضب الناس من ذلك، فهذا لأنه لم يتمكن من العمل. نعم.
قال: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة، بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون.
وهذا يفيد الاختصاص، هذه قاعدة، تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص. ونحن له مسلمون. نعم.
قال رحمه الله: فقد اشتملت هذه الآية.
هذا كلام في منتهى العظمة، حيث بين السيد رحمه الله تعالى أن ذكر ونحن له مسلمون هنا بعد ذكر الإيمان على ارتباط بين الإيمان والإسلام، وأنه لا ينفع إيمان بلا إسلام، ولا إسلام بلا إيمان، ولا إسلام بلا إيمان، يعني في الباطل، إلا أن ينفع في الدنيا كحال المنافقين، يمنعهم من السيف فقط، أما في الآخرة لا، لابد من اجتماعهما، إيمان الباطن وإيمان الظاهر. قال الله: كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى بجوارحه وعمله. نعم.
قال رحمه الله: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين
التصديق بالقلب واللسان والجوارح. طيب، بالقلب عرفنا التصديق أصلا مصدره القلب، صدق بقلبه، واللسان يفصح عن هذا التصديق بلسانه، كيف يصدق بعمله؟ كما ذكر الله عن حال إبراهيم لما هم بذبح ولده، قال الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العيدان تزنيان وزناهما النور، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. والزنا عمل ليس عمل، ها؟ بلى، الزنا عمل. وقال الحسن البصري: لو كان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم.
قال رحمه الله: وعلى
ابن القيم في الفوائد قال في الفوائد تعالوا في الفوائد: نعم، لا ينفع ظاهر لا باطل له، ولا باطن لا ظاهر له، لا ينفع، لا بد من اجتماعهما. نعم.
قال رحمه الله: وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري.
لو أخطى عالم من العلماء كما أخطى أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وكما أخطأ الطحاوي في عقيدته في هذه المسألة، أبو جعفر الطحاوي هو مصري من صعيد مصر، فهل يبدعون بذلك؟ لا، تبقى مكانتهم، ولكن يخطئون ويبين خطأهم حتى لا يفتن به الناس. لكن تبقى فلو أخطأ عالم علمائنا في هذا الزمن في هذه المسألة تصان مكانته وتبقى مكانته، ولكن لا يؤخذ بقوله لأنه ليس معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا خالف كبار وجهابذة العلماء في هذا العصر. فعلى هذا القول سماحة شيخنا ابن باس وشيخنا صالح الفوزان، شيخنا عبد العزيز الرشيد، شيخنا صالح الأطرم، ومن العلماء الذين نزع عليهم الشيخ الصغريان واللحيدان كلهم يقول، وابن عثيمين، كلهم يقولون لا ينفع إيمان بلا عمل. طبعا هذه المسألة فيها نقول عشرات بل مئات النقول، قد نقلته الحمد لله في كتاب إتحاف النبلاء بما فيه كفاية. نعم انتهى الوقت.
قال رحمه الله: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين.
يعني أحد الإخوة معنا في القراءة يجمع كلام السالف الإيمان حتى ننقله إن شاء الله. سبحان الله ما نقلنا عنه في إتحاف النبلاء أبدا هذا الباب. لو أحد جمع كل المسائل اللي ذكرناها في الخلف أو في ورقة خاصة يكون جيد. ها؟ نعم.
وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة لسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال رحمه الله: أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا بالصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم. أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، والهدى هو العلم بالحق والعمل به.
هذا هو الهدى. نعم الهدى هو العلم بالحق والعمل به. نعم.
وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، هو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا. فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول. فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم، لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما في أيديهم.
الله عز وجل يسمع جميع الأصوات، يعني حينما تقف في عرف ربما يعني يصوبك نوبة من الضحك، تسمع هذا يقول بالأردو وهذا باللغة كذا وهذا بالفرنسي وهذا بالإنجليزي وهذا بلغة عربية لكن لا يمكن أن تفهمها زي لغة الأمازيغ مثلا. والله عز وجل كل يسمع صوت كل أحد ويجيب حاجة هؤلاء العباد مع اختلاف أجناسهم وألوانهم ولهجاتهم ولغاتهم سبحانه وتعالى. فسبحان من وسع سمعه الأصوات جل وعلا. نعم.
العليم بما في أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن. فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم. وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد، ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال رحمه الله: أي إلزموا صبغة الله وهو دينه وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا.
فإن كان
حتى يكون لكم صبغة وقرأ صبغة.
لماذا صبغة؟
لا حتى يكون هو صبغة.
هو صبغة.
هو صبغة.
خبر. نعم. خبر. نعم.
طوعا واختيارا ومحبة وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغة.
بهذا الانقياد. نعم الانقياد. انقياد لكل الكائنات والمخلوقات المسلم والكافر، وهذا انقياد القهر والسلطان الربوبية. وأما الانقياد للأوامر والنواهي الذي هو في الألوهية هذا هو المطلوب من المؤمن. نعم
انقياد يعني عام وخاص شنو؟
نعم الخاص بالمؤمنين طبعا واختيارا ومحبة، وأما الكفار فهو قهر وسلطان وملك. نعم
طوعا واختيارا ومحبة وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، وحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية: ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل.
انتبه، إيمانا صحيحا هذا هو الذي يؤدي إلى خضوع القلب وانقياد الجوارح، هذا على أن الإيمان الذي خلاف ذلك ليس بصحيح. انتبه، وليس المقصود ليس تاما وإنما ليس بصحيح يعني فاسد. نياس برهامي في بعض المواطع عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول إيمان صحيح، يعني ابن تيمية رحمه الله فتاوى يقول: ومن الممتنع أن يعيش الرجل دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فهذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان
صحيح.
ويقول لا عن إيمان تام، فيتغير المعنى تغيرا تاما. نعم
يعني الإيمان غير صحيح شفنا ليس تاما.
لا الصحيح فاسد، الصحيح ضد الفاسد، والتام ضد الكامل ضد النقص.
نعم
يعني في إيمان لكنه نقص، لكن صحيح هذا إيمان فاسد.
نعم
ضد الفاسد. نعم
فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان.
فوصفه الصدق. نعم.
فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. فقصه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده. فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ظنه أنه لا أقبح صبغة ممن صبغ بغير دينه. وفي قوله ونحن له عابدون،
وتعامل كلمة صبغة كأنك صبغت الشيء، لذلك أريد أن تكون صبغتك سلفية، كل من رأيه هذا سلفي بدون ما تتكلم، مجرد سلوك يدل على الموعد الساعة السابعة بالسابعة، هذا مسلم حقيقي صحيح سلفي صحيح، عمله يتقنه صادق في كل شيء، في كل شيء عنده صدق. انظر إلى منارة كذا، اذهب إلى منارة كذا عند مسجد الخيف، فإذا رأيت رجلا يخشى الله فاعلم أنه من هو؟ لا بالسيارة مرة قريبة.
نعم
سبحان الله. انظر مرة أخرى، صفوان بن سليم.
نعم
لعله صفوان
بن سليم.
نعم أنا صفوان بن سليم. قال فذهبت فوالله ما سألت عنه، ما سأل، عرفه من أين؟ من وجه. أين هذا؟ الله المستعان، الله يسلم. نعم.
وفي قوله ونحن له عابدون، بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يغسل العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال ونحن له عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك، وكونه صار صبغة لهم ملازمة. قوله قال تعالى قل أتحاجوننا في الله،
هذا التقديم المعمول هو قوله له ونحن له عابدون، يفيد الاختصاص، العبادة تكون خاصة بالله عزيز ومحصورة في الله تبارك وتعالى.
قال تعالى قل أتحاجوننا،
قال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال رحمه الله قل أتحاجوننا، المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر.
هذا الكلام الذي سيقوله الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أصول المحاجة، المحاجة، وسأذكر كلاما بديعا يحتاجه طالب العلم. فإذا كانت المحاجة والجدال لا خير فيها فلا يحاج، ولكن يذهب به إلى الجلاد عشان يجلد ويفهم كيف يفهم، كما فعل عمر مع صبيغ ابن عسل، ضربه عمر حتى سال الدم من رأسه وقال الآن أفقت يا أمير المؤمنين. وبعض الناس لا يفهم إلا بعرجون عمر بن الخطاب، عرجين النخل، العرجون عصا غليظة، جاء وكان مجادلا، هذا ما اسمه صبيغ بن عسل، وكان كثير الجدال، كل شيء يجادل، كل شيء هنفاه عمر، وبعد أن حذره مرتين وقال استدعاك، وقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. كان يمكن أن يقول أنا صبيغ، أنا فلان ابن فلان، قال أنا عبد الله صبيغ. قال وكان قد جهز عراجين النخل، قال أنا عبد الله عمر، وضربه على رأسه حتى سال الدم على وجهه، قال الآن أفقت يا أمير المؤمنين. فبعض الناس سبحان الله لا يفيق إلا بأرجون عمر بن الخطاب، نسأل الله أن يوفق الولاة لذلك. وقد ذكر هذه القصة صاحب كتاب الشريعة الأجر رحمه الله. فهذا الكلام مهم، إذا جد شخص يجادلك ويضيع وقته خلاص، لماذا تجادله؟ اتركه لا تضيع وقتك، وقتك أثمن من ذلك بكثير، والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع، كما قال الوزير المظفر بن هبير رحمه الله.
قال رحمه الله المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المعاند ويوضح الحق ويبين الباطل.
تكون بالتي هي أحسن، وأيضا يوضح الحق ويبطل الباطل بغض النظر كان معك أو ضده. ولذلك كان سفيان يناقش الشافعي، فأرجع الشافعي عن قوله إلى قول سفيان، وأرجع سفيان عن قوله إلى قول. طبعا المبتلى كم ذكر هذا المثال أمامنا، المعنى عمادة الفقد، ونحن نحارف في أنصار السنة في آخر عهدنا معهم، لماذا يذكر هذا القول؟ هو معرفوه منا أصلا، منا نحن الحمد لله، لكن يقولونه متى؟ خلاص المشايخ اللي أخذوه في الثورات محمد حسان وغيره، يا أخي ما فيش مشكلة حتى لو نقشت ترجع عن قولك إلى قولك، هذا في مسائل ماذا؟ اجتهادية. يقول لك الشكل كان لي مذهب في العراق القديم ومذهب جديد في مصر، لا، هذا في مسائل اجتهاد. أما مسائل العقيدة عند الشافعي، هي عند أحمد، هي عند سفيان، عند الشافعي في العراق، عند الشافعي في مصر، كلها واحدة، لا خلاف أبدا. لذلك احنا لماذا ندافع عن القول بأنه لا خلاف في العقيدة؟ لأنه من فتح هذا الباب لانجفل المبتدع علينا منه، باب خطير جدا، القول بأن السلف اختلفوا في العقيدة، وقد أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ صالح فوزان، قال من قال هذا فهو كذاب، إذا قول السلف اختلفوا في العقيدة هذا كذاب.
قال رحمه الله: ويوضح الحق ويبين الباطل، فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما أحدثت، فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل. فإذا كان رب الجميع واحدا، فإذا كان رب الجميع
عندي واحد
واحدا،
فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف للمؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص، فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. قال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله: وهذه دعوة أخرى منهم ومحاجة في رسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين، فرد الله عليهم بقوله: أأنتم أعلم أم الله، فالله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
هذا عجب، إن إبراهيم عليه السلام كان قبل موسى وقبل عيسى عليه السلام.
فالله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانيا، فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين، أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة، وصورة الجواب مبهم، وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق ونحو ذلك، لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق ونحو ذلك، لانجلائه لكل أحد، كما إذا قيل: الليل أنور أم النهار، والنار أحر أم الماء، والشرك أحسن أم التوحيد، ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل، حتى إنهم بأنفسهم.
ولذلك طالب العلم لا يستغنى عن كشف شبهات أهل البدع والضلال كالقبورية أو القبورية، فإنه يرد عليهم ردا مجملا، وهذا يصلح للعامي، وردا مفصلا، وهذا يصلح للمتعالمين منهم. فطالب العلم يرد ردا بسيطا سهلا يفهمه عوام الصوفية رغبة فيه لا يتئم. وفي الحقيقة أن التركيز على هؤلاء أولى، لأن بعض الناس يمشي مع الصوفية من أجل الطعام والشراب، رغم أن الصوفية في الأصل كانوا يزعمون أنهم يزهدون في الدنيا ولا يأكلون اللحم ويلبسون الخشم من الصوف ونحو ذلك. أما الآن فصاروا عندهم شراسة في الطعام والشراب جدا، في الموارد ونحوها. فالإنسان إذا أراد يناقش يجعل ردا مختصرا للعامي سهلا يفهمه، وردا مفصلا لمن ادعى منهم العلم من خلال كتبهم التي فيها وحشيت بالضلال المبين والعياذ بالله.
قال رحمه الله: وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل، حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتها فكتموها وأظهروا ضدها جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه أليس أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة فلهذا قال وما الله بغافل عما تعملون بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها فبئس الجزاء جزاؤهم وبئست النار مثوى للظالمين وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب.
هذا كلام في يسمى هذا فن من تناسب الصور وتناسب الآيات والعلماء لهم في ذلك مصنفات علماء السلف وهذا من علوم القرآن النافعة لكن يعني في مرحلة متقدمة لطالب العلم التناسب بين الصور والتناسب بين يعني قصة في قصة موسى ورد في سورة كذا في الأعراف وفي كذا وفي كذا وفي كذا هناك تناسب بين كل هذه الآيات نعم وما الله بغافل عما تعملون في باب الجزاء مناسب جدا ولذلك فيه لما قرأ القارئ في آية السرقة والسارق والسارقة فقال جزاء من كان الله والله غفور رحيم قالت ابنة الأعرابي وقال العربي لا كيف قطع أيديهما والله غفور رحيم فأعاد فقال والله عزيز حكيم هذا هو المناسب نعم
قال رحمه الله فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها وموجبا من
هذا علم عظيم هذا كلام زهد السيد رحمه الله نعم
وموجبا من موجباتها وهي مقتضية له قال تعالى تلك أمة قد خلت
نعم كلام نفيس
الشيخ على طول أعظم الظلم
نعم
الشيخ هو هذا
نعم
قوله هو إن هذا
هذا من الكفر
أعظم الظلم
كتم الحق هذا من الكفر الشيخ هذا اليهود
بعض العلمان تنعوا الكلام عن مسألة تناسب الآيات
تناسب الآيات
المناسبة للآيات
لا
شيخنا بعيد شيخنا بعض ما شيخنا من أهل السنة بيقول هو في خلاف بين السلف في مسألة العقيدة بيقول يوجد خلاف في مسألة العقيدة لكن ليست في الأصول ولكن يوجد في الفروع